ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فما زلنا في شرح قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي مالك الاشعري: والصلاه نور، والصدقه برهان، والصبر ضياء. وذكرنا في الدرس الماضي ان هذه الاعمال كلها انواع، ولكن الصلاه نور مطلق، فهي نور للمسلم الذي يؤدي حق هذه الصلاه في الدنيا وفي الدرجه وعلى الصراط. وذكرنا ايضا ان الصدقه برهان، بعد ان عرفنا معنى البرهان في اللغه وقرانا اقوال الشارع وختم هذه الاقوال بنقل عن صاحب التحرير قال فيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم الصدقه برهان، معناه الصدقة حجة على الإيمان فاعلها. وقلنا هذا هو أقرب الأقوال إلى الحق وأصورها وأسجدها، لما ثبت في سنن أبي داود من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن معاوية الغابري رضي الله تعالى عنه قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. من عبد الله وحده ومن علم أنه لا إله إلا الله ومن أعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام. والشاهد الخطة الثالثة: ثلاث من كنت فيه قائم طعم الإيمان كان مؤمنا بل وجد حلاوة الإيمان في قلبه. من عبد الله وحده ومن علم أنه لا إله إلا الله ومن أعطى زكاة ماله تجددا بها نفسه، فمن أعطى زكاة المال وتصدق والنفس تنازعه بعد لم يجد طعم الايمان، ولا تكون هذه الصدقه له برهان كما ينبغي رافده عليه في كل عام. والرافده من الرفد، والرفد في اللغه هو الاعانه، ومعنى الحديث ان نفسه تعينه على اداء هذه الصدقه وهذه الزكاه كل عام غير منازع. فإن وقعت منازعة فبعد لم يجد صاحب هذه الصدقة وصاحب هذه الزكاة صاحب الإيمان. وعلى هذا أيضا تحمل جملة من الأحاديث من الأفعال وتكون أيضا برهانا على صدق إيمان صاحبها. وإذا ثبت في جامع الترمذي ومسجد الإمام أحمد من حديث سعد بن هجرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة برهان، الصلاة برهان. فالصلاة أيضا برهان على إيمان صحيح، لأن الصلاة وإن كانت قد تظهر بأنها جزء أنها غير شاقة إلا أن المحافظة عليها والمجاومة عليها توقع صاحبها في نوع مشقة، وهي لا يحافظ عليها إلا الخاسرون إلا أصحاب الإيمان. فالمراد صدقة برهان أي إن الصدقة برهان على إيمان صاحبها لكونه باق الحديث. نقرأ الكلام الشارع إلى النووي رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم والصبر بالله فما دام الصبر يحسبه الشر ويصبر على طاعة الله تعالى والصبر عن معصية
إذا الصبر على ثلاثة أقسام وكلها محمودة. وأقسمها الأول التصبر على طاعة الله، أن ترابط وتثبت نفسك على ما يحب الله. والنوع الثاني أن تصبر عن معصيتك. والنوع الثالث أن تصبر على قدر الله وعلى ما يقع في الطريق من ابتلاءات ومحن وإذاء. ولأن الحق ثقيل فلا بد لأصحابه أن يتواصل فيما بينهم، ولذا علق الله النجاة والفلاح على التواصل الحق والتواصل الصبر بعد الإيمان والعمل الصالح. ولأن الحق ثقيل لا بد لأهله أن يتواصلوا فيما بينهم. الحق ثقيل المريض والباطل وثقيل الوزير كما ثبت عن بعض السلف. نعم.
والمراد
ان تقوى محمود ولا يستغرق له قبولا محتملا مستقبلا على الصواب. اذا الصبر دنيا البقاء بين الضياء والنور. اما الضياء هو النور الذي يحصل فيه نوع حراره واحراق، النور اشراق، والضياء اشراق مع اشراق. فالشمس يقال عنها ضياء، والقمر يقال عنه نور، لان القمر نور محدود وفيه اشراق من غير احراق. ولذا قال الله تعالى في سوره يونس: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الشمس ضياء اشراق مع احراق، والقمر نور محدود اشراق من غير احراق. ووصف الله تعالى شريعة نبيه صلى الله عليه وسلم بأنها نور، فقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. واتبعوا النور الذي أنزل معه، واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولما كان الصبر شاقا على النفس فهو يحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى أن تكظم عن الهوى. فكان ضياء، كان ضياء، لأن الصبر معناه الحق، فهو يحتاج إلى مجاهدة زائدة. الصبر ضياء نور مع نوع مجاهدة يستقيم الإنسان به دائما ويبقى على هدى. يبقى صاحب الصبر على هدى، يبقى في ضياء، لأنه دائما ودوما مع مجاهدة على المجاهدة. وهذا النور يبقى معه، ولكن هذا النور كما قلت يحتاج إلى ماذا؟ إلى مقابلة وصبر وحرب. فكان الصبر ليس فقط نورا، وإنما كان نورا وضياء بدون طريق. فالصبر ضياء يوصل الأعمال الصالحة بعضها ببعض، ويبقى صاحبه على خير لا يقع في ظلمة، يبقى في ضياء نور، ولكن هذا النور يصير بسبب ظلمه مع نوع تصميم ومع نوع مجاهدة وحث المنن وعدم إعطائها حبوبها لله بما أحل الله وبالقدر الذي لا تشرك فيه ولا تبعد صاحبها عن الطريق. الصبر يلازم المسلم في كل حين، فهذا الشخص يحتاج الى صبر من هو منكم؟ اليس كذلك؟ الامر بالمعروف يحتاج الى صبر، الحضور في صلاه الجماعه يحتاج الى صبر، ان تنصح اخاك يحتاج الى صبر، قد تفرق لك النصيحه، ان تقبل نصيحتك من اخيك يحتاج الى صبر. فثمرة الصبر نور يسمو مع الانسان يوصل الطاعات بعضها ببعض، ولكن في نوع حفظ النفس وفي نوع مجاهدة وفي نوع مثابرة. ولذا كان الصبر ضياء. فاسمع.
قال
رحمه الله: الصبر هو تفاهم على الكتاب والسنة. هذه الأقوال نقلها النووي في عادتين من الرسالة التشريعية. والرسالة التشريعية كتاب يعني كريم التشريعي صاحبه عنده تصوف
ونستطيع أن نقول بطمأنينة أن رسالة البشرية أول الشر وآخر الخير، أول الشر وآخر الخير. فيه نفسه فيه تنوع عن كتاب السنة وما كان عليه السلف الصالح في بعض الأحاديث مجاهدات سبعية ومشابه، لكن مع هذا حوت الدرر وحوت مقولات مريحة يستطيع الإنسان بها على طريق العبادة. ويلتقي الإمام النووي رحمه الله تعالى، يلتقي هذه الأقوال كيف لا، وهو ممن أكرمه الله في القضاء على الصوفية قضاء مكرما في كتابه الطيب النافع الأفكار. وجد النووي الناس أصحاب أوراد وأصحاب أفكار صوفية كانت منتشرة في زمانه، فألف كتاب الأفكار واختار فيه من هذه الأفكار أحاديث سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم، فاستقر على الساحل في عهده صلى الله عليه وسلم، ولذا وقع القبول لكتبه ورسيما لكتاب الأفكار موقعا حسنا، ولذا قالوا فيه بإعتبار اشتري كتاب الأفكار، بإعتبار واشتري كتاب الأفكار. فقد أبرزه في وقت كانت الأمة مغارقة في أخذ العهود والبيع والبيعات الصوفية في ترداد أقوات وأدعية وأكثر ما هو الله يرحمه. فلما رضي الله فاضطردوا قالوا هذا هو الخير، خير الهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فخير الله تعالى كم نفع الله به، ونصر الله ان يمكن ان يتكلم عليه وان يغلق اثاره، ونعتذر له وليس المعصوم نعتذر له، لكننا والله نحبه بصلاحه وورعه ونحبه لاختياراته وشرحه وحبه ودقته رحمه الله تعالى، ولو نقدم عليه لما ترحم عليه ونحن نستفيد منه. فمن حق التلميذ على الشيخ وشيخنا جميعا ان نترحم عليه، ان نترحم على من يتعلم على من يتعلم منه، فتفقد اجزيتك، هل تدعو الى من تستفيد منهم؟ هل تدعو اليه تدعو اليهم؟ فهم كانوا احيانا هم واجب، فان لهم عليكم حقوق، فاتقوا الله في هذه الحقوق تغني في اسمه. نسمع
وقال
الله قال وصبر وقوم على ذلك الكتاب في كتاب الشرعيه قال لهم هو الصبر والثبات على احكام كتابه، هو الثبات على احكام، فهي كلمه احكام احسن ولا يزيد الظالمين الا خساره. قال بعض السلف: ما جلس احد قطانا فقام عنه سالما اما ان يربح او ان يخسر. ثم تلا قول الله تعالى: والنزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره. وكما قيل: كم طارئ بالقران والقران يلعبه، كم انسان ظالم وكاذب ويقرا القران ويقول: الا لعنه الله على الظالمين، الا لعنه الله على الكاذبين، وهو ظالم وكاذب والعياذ بالله تعالى. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: القران شافع مشفع، فمن جعله امامه طاله الى الجنه، ومن جعله خلف ظهره طاله الى النار. وقال ابن مسعود ايضا رضي الله تعالى عنه: يجيب القران يوم القيامه فيشفع لصاحبه فيكون قارئا الى الجنه، او يشهد عليه فيكون سارقا الى النار. فالقران حجه لك او عليه. وكان ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه يقول: ان هذا القران كائن لكم اجرا وكائن عليكم مجرا، فاتبعوا القران ولا يتبعكم القران، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن زهق في قتلاه فقذفه في النار. فالمطلوب حتى يكون القرآن حجة لنا أن نتبع وأن ندور معه. وأما إن دورنا القرآن معنا وجعلناه يتبعنا ونحن لا نتبعه، فحينئذ والعياذ بالله يكون القرآن الكريم حجة علينا لا لنا. القرآن يكون حجة لأن نقرأه ونتدبره ولا نهجره، لا يقام بالتدبر ولا بالأذن للسماع ولا بالعين للقراءة ولا بالأركان للعمل والقرآن يكون حجة لنا لما نزور معه، فلا نجعله مخزنا نأخذ منه ما شئنا لما شئنا متى شئنا. فالأمة الآن القرآن للأسف حجة عليها بالجملة، لأنهم يرجعون إليه متى شاءوا على الوجه الذي شاءوا في الوقت الذي يشاءوا، ولا يدورون مع أحكامه وللأسف أصبحنا لما نسمع قراءة القرآن من دقة البيت أو من مكان أول ما يقول فلان أنه مالك في هذا البيت ميت، ولا حول قوة إلا بالله. القرآن أنزله الله لكي نحيا ونسعد ونفعل، فجعلناه فيريح أمواتنا وسيكون شعارا على مواتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا القرآن حجة لنا وعلينا فكل منا يتأمل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمحبطها أو موبقها. نسمع ثلاث شعر.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمؤسسها أو موبقها، فمعناه كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أي يهلكها، والله أعلم. إذا الناس كلهم إما في هلاك وإما في فساد، إما في هلاك وإما في فساد. فمن سعى في طاعة الله فقد باع نفسه لله واعتقها من عذابه، ومن سعى في معصية الله فقد باع نفسه بالهوان وأوبقها بالآثام الموجبة لغضب الله وعقابه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقد مر بنا في كتاب الإيمان والحديث أيضا في صحيح الإمام البخاري أنه لما نزل قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عمك رسول الله يا فاطمة بنت محمد اشتريا انفسكما من الله لا املك لكما من الله شيئا. ولذا الواجب على المسلم في هذه الحياة ان يعتق نفسه من النار وان يفك اسرها وان يعتقها من رزقها الموجب لها الخلوص من نار جهنم وهو الكفر او الدخول في نار جهنم وهو المعاصي والبدع. وقد اشترى جماعة من السلف رضوان الله تعالى عليهم انفسهم من الله بسائر الوان وانواع الطاعات، فمنهم من تصدق بماله كله كأبي محمد حبيب، ومنهم من تصدق بوزنه فضة ثلاث مرات او اربع كشارب الطحان، ومنهم من كان يجتهد في الطاعات ويجد ويحرق ويقول انما انا اسير اسعى في فكاك رقبتي، من امثال عمرو بن عتبة. وكان بعضهم وكان فقيرا فكان يسبح ويكثر من التسبيح ويزيد على التسبيحات على 12 ألف تسبيحة ويقول هذه قدر بيتي فأريد أن أعتق نفسي من النار. وكان الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يقول المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في كفاية رقبته لا يأمن شيئا حتى يلقى الله تعالى. وكان يقول ابن آدم إنك تبدو أو تروح في طلب الأرباح فليكن همك نفسك فإنك لن تربح مثلها أبدا. فليكن همك نفسك أن تبدو بنفسك أن تفوز بنفسك أن تعتق نفسك من النار فإنك لن تفوز بمثلها. وقال أبو بكر بن عياش رحمه الله قال لي رجل مرة وأنا شاب خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رزق الآخرة فإن أسير الآخرة غير مسكوت أبدا. قال أبو بكر فوالله ما نسيتها أبدا. وكان محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى يقول إن الله عز وجل جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها لغيرها. إن الله قد جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها لغيرها. فكل منا في كل يوم تناصر النبي صلى الله عليه وسلم شبهنا بالذي يغدو إلى السوق ويبيع ويشتري فإما أن يغلق وإما أن يخسر. فقال كل الناس يغدو في كل يوم تقرب من الجنة أو تقرب من النار، وفي كل يوم تتقدم فيزيد عملك في الصالحات أو تتأخر تقدم إلى الجنة بالزيادة في العمل في الصالحات أو تتأخر بالنقصان من أعمال الصالحات أو فعله بقاط العياذ بالله لمن شاء منكم أو أن يتقدم أو يتأخر. قال وزير بن هارون فأخذت الإمام أحمد 12 سنة فما وجدته في يوم إلا وفي يوم الذي يليه هو خير من اليوم الذي قبله هو خير من اليوم الذي قبله. وهكذا كان السلف الصالح كانوا في كل يوم يكثروا عتقهم من النار ويكثرون من التقرب إلى رب عز وجل، حتى أنه كان الواحد منهم لما يختم له لو قيل له إنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله الصالح سجدة واحدة لأن وقته كله معمور بالخير. نسأل الله أن يوفقنا للصالحين ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا فيعتق رقابنا وأن يفكها من النار وأن يجعلنا من أهل الجنان. ننتقل إلى باب آخر وذكر الإمام النووي بهذا الحديث بين كتاب الطهارة وكتاب الإيمان حسن المليح. فأول الحديث الطهور شطر الإيمان، فجعل هذا الحديث له وجهان، وجه له صلة بالإيمان ووجه له صلة بالطهارة. فبدء الإمام مسلم بهذا الحديث حسب المليس بتعلقه بالبابين، ثم بعد ذلك نقرأ باب وجوب الطهارة بالصلاة.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لسعيد، قالوا: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة.
هل أبى عبد الله بن عمر أن يدعو له؟ هل أبى عبد الله بن عمر أن يدعو له؟ أراد أن يزوره. والظاهر من السياق أنه ربما أخذ شيئا من غلول، وهذا جواب. وجواب آخر أحسن منه أنه رأى الناس يدعون إليه تزلفا وتقربا فسكت ابن عمر ولم يدعو إلى والي البصرة. فإن من حق العلماء والفضلاء والأمراء على الرعيات أن يدعو له، والله أن تدعو لعالم أو لطالب علم يسدده الله بدعائك في هذا خير عظيم. ونعلم جميعا مقولة الفضيل بن عياض: لو لم تكن لي إلا دعوة واحدة ما جعلتها إلا في الإمام. فبصلاحه صلاح الناس، وبفساده فساد الناس. ويرجح الوجه الثاني ما وقع عند أبي نعيم في المستخرج رواه مسلم، ففيه دخل ابن عمر على عبد الله بن عامر يعوده، فأخذنا من هذا الاسم والي البصرة وهو عبد الله. ما في الحديث عندنا ابن عامر، لكن اسمه أبي، الحديث اسمه أبي معامر، لكن اسمه هو عبد الله. ففي مستخرج أبي نعيم دخل ابن عمر على عبد الله بن عامر يعوده، فجعل الناس يثنون على ابن عامر وابن عمر ساكت. فقال ابن عامر: يا أبا عبد الرحمن، ما يمنعك أن تقول أن تثني وتدعو؟ فذكر هذا الكلام. فلم يرد رحمه الله تعالى أن يتجلف وأن يتقرب إليه ويعلم من حاله ما يعلم، فنظر الحديث وقال: وكنت على البصرة. وأما ابن عامر هذا فهو عبد الله ابن عامر ابن قريش أبو عبد الرحمن القرشي العبشمي الذي افتتح إقليم خراسان، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، وهو ابن خال عثمان، وكان واليا على البصرة في زمن عثمان، ثم فيما بعد دخل على معاوية تزوجه معاوية بابنته هند. وأبوه عامر ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء بن عبد المطلب. وأما كم شيخ المصنف في هذا الحديث؟ كم شيخ المصنف؟ ثلاثة: هاشم خميس، سعيد بن منصور المصنف الثقة المتوسط 25، قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقة في ثقة الفتح المتوسط 54، توسط مسلم الإخراج عنه وأخرج عنه في صحيح 668 رواية. والثالث أبو كامل الجحدري وهو الفضيل بن حسين ثقة الحافظ الله من البعيد. هذه من جهة مثل يعلم لك الشيء، هؤلاء لا ترى الحديث، لكن نقول ما الذي سيسوقه هو لفظه سعيد. لو أردنا أن نعرف لفظ سعيد أو لفظ أبي كامل كيف نعرفه؟ هات بأخماص كيف نعرف؟ نرجع إلى كتاب سعيد بن منصور فنعرف لفظ سعيد واللفظ لفظه، اللفظ لفظه، لكن نريد لفظ سعيد ولفظ أبي كامل الجحدر. تفضل نرجع إلى التخريج بالجملة، والله بالتخريج خاصة أي نعم. ما هي دينة الألفاظ الكامل والألفاظ في المسعيد مرة القادمة؟ ما هي دينة؟ طيب فقط أخوين رسول الله ربكم الجنة أربعة. طيب نسمع منكم أول رجاء في الثالث لفت الكامل ولفت الكامل. قال لي حدثنا أبو أبو قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة الوضاح بن عبد الله يشكر عن سماك بن حرب سماك بن حرب صدور روايته عن الإيمان خاصة مضطردة. اسمع الطريق الثاني.
قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
كل مسلم يستخدم هذا الحديث وبعض الرواة يكون في حسبه شيء. وقلنا الفرق بين البخاري ومسلم أن عمل البخاري أدق وعمل مسلم أشق. مسلم ينزل لطبقة متكلم فيها فيعتمد الباب. البخاري لا يحتاج اعتماد الباب لأنه لا ينزل المتكلم فيهم أصلا. ولذا مسلم رحمه الله بعد الإسناد يأتي بالإسناد وبعد ينتهي يأتي بالشاهد في الجملة بعد الغاية. طيب كم شيخ مسلم في هذا الحديث؟ في هذا الحديث. طيب اقرأ 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 أول الإسناد اقرأ اتأكمل. إذا كم شيخ؟ محمد بن مثنى ابو موسى الزمن توفق مسلم في اخراج عنه في صحيحه فروى له في صحيحه 700 في الروايه. ومحمد بن بشار ابو بكر العبدي توفق ايضا مسلم في اخراج عنه فروى له 460 روايه. طيب احسنت. طيب مكمل مكمل اقرا اكمل لنا هؤلاء الشيخان. نعم شو يعني تحويلة يعني مسلم يقول شعبة وقف حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. كم شيخ أصبح الآن؟ ثلاثة. طيب قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا قتيبة بن علي قتيبة بن علي الجعفي الكوفي المقري ثقة عابد عن زائدة زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي ثقة ثبت صاحب سنة. قال أبو بكر من أبو بكر هذا؟ أبو بكر بن أبي شيبة. قال أبو بكر ابن وكيع. شو يعني؟ كم شيخ لابن أبي شيبة في هذا الحديث؟ لابن أبي شيبة كم شيخ؟ نعم شيخان. من هما؟ حسين بن علي ووكيع بن جراح. قال أبو بكر ابن وكيع أي قال أبو بكر وحدثنا وكيع. قال حدثنا أبو بكر حدثنا حسين عن زائدة قال أبو بكر وربيع أي وحدثنا وكيع. فأصبح وكيع وحسين من شيوخ أبو بكر بن شيبة. عن إسرائيل كلهم هذه كلهم على من تعود؟ كلهم على من تعود؟ أتي أحمد وعلى سورة على زائدة وإسرائيل وشعبة لذلك الأسف الوسط ثم الدون ثم الأعلى على زائدة ثم على شعبة ثم زائدة ثم إسرائيل بالترتيب على شعبة ثم زائدة ثم إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب. شو يعني هذا الإسناد؟ عن مصعب بن سعد عن مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر. طيب خليك الثالث الأخير.
قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن المنبه أخي وهب بن المنبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
هذا حديث آخر ليس كذلك لأن مخرجه آخر. صحابي ذاك الحديث من؟ ابن عمر. فصحابي هذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه جميعا. محمد بن رافع أبو عبدالله الكشير بن شابوري ثقة العابد توفي 245 أخرج له مسلم في صحيحه 362 ريال. في أقيفة هذا الإسناد وهي شو قلنا من سماك مسلم أنه اعتمد النسخ الحديثية. هات يا أحمد ماذا عندك؟ أنه من صحيح حماد بن نبي الذي تسمى بالصحيح الصادق بارك الله فيك. هو من صحيح هذا الإسناد من صحيح حماد بن نبي. ما الذي دلك على هذا يا أحمد؟ هل كل أحاديث حماد تأملوا معي هل كل أحاديث حماد في صحيحته؟ لا. وهذا حديث حماد. ما الذي جعلنا نعرف أنه من صحيح حماد؟ أنا عرفت أن اكتشفت عن صحيح حماد ونظرت فيه فوجدت الحديث برقم 109 في صحيح حماد. لكن لو لم تكن صحيح حماد مطبوعة هل أستطيع يا ترى أن أعرف أنه من صحيح حماد أم لا؟ نستطيع ولا لا نستطيع؟ نستطيع. وهذه الجثة الإمام مسلم في صحيحه كيف نعرف أن ذلك من صحيح حماد؟ هذا عندي قاضي. الله أكبر. ما أدق مسلم ما أدق مسلم مسلم قال ما وضعت حرفا في كتابي إلا بحجة وما تركت حرفا وفي رواية حديثا إلا بحجة وما تركت حديثا إلا بحجة. هل أقول بحجة أو أترك بحجة؟ إذا سألت مسلم حديث كذا الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو بشيء صحيح أكثر من جواب عنده جميع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لو سألت مسلم لماذا وضعه في كتابي عنده جواب بما صار أشهر الأحاديث والأحاديث التي فيها المعنى الذي يجعلك تفهم الإسلام. إذا نحن في حقيقة الأمر لما نقرأ ندرس معنى في المسلم نحن ندرس الإيمان وندرس الفقه وندرس التزكية وندرس الفتن وندرس التفسير ندرس جميع الإسلام ندرس جميع الإسلام. قال العادة المسلم يقول حدثنا أبو هريرة قال قالت سمعت رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا قال؟ تأملوا اقرأوا ماذا قال؟ قال حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله فذكر أحاديث منها. حديث ذكر أحاديث منها يريد أن يقول لك أنا ذكره أحاديث وأنا اخترت لك هذا الحديث من صحيح تمام على شرطي. هل جميع الأحاديث الموجودة في نسخة حديثية هي على شرط المسلم؟ إن أخرج حديثا أو حديثين هل كان الحديث يكون على شرطه؟ لا. لأن مسلم أن ينظر إلى الرجال ينظر إلى المتون ويريد أن يكون كتابه جامعا فقد يروي هذا الحديث ثبت في ذاته ما يجعلنا نقول وهم فيه الراوي أو يرمي عنه فهو لا يلزم. ولذا عند التحقيق على ما ذكر الصنعان في توضيح الأفكار ما هو على شرط مسلم ما أخذه من صحيح فقط وما هو بشارجه ليس على شرطه هذا بالتفصيل هذا بالنظر إلى الشرط في النفي والسند. لكن هنالك نثبت إسناده على شرط مسلم شاعت وذاعت عند طلبة العلم إن كان مسلم قد أخرج إن كان هنالك حديث قد أخرجه عالم بالسند ورجاله قد أخرج له مسلم في صحيحه فيقولون كعبارة ثلاثية هو على شرط مسلم هو على شرط البخاري وإلا عند التحقيق الأحاديث المسلم ليست على شرطه ولكن خارج نسبة لهذا الصحيح ليست على شرطه هو لكن كاصطلاح أن يخرج مسلم بمن؟ للرجال الموجودين في هذا السند يقال هذا شرط مسلم وهذه تأديب شارع لا حرج فيه فلا أصبح مورفا للمخرج وأصبح شارعا ذلك. وإلا عندما تفكر في شرط مسلم وتقرأ شرط مسلم تقول شرط مسلم ما في الصحيح شرط البخاري ما في الصحيح وما عدا حاجة عن المخرج ولكنهما ما استطاع وهذا التنصيص يدفع خرافة شائعة عند كثير من أنصاف المتعلمين أنهما ما استطاعا على ما ثبت عندهما. بعض أنصاف المتعلمين يقولون لك هذا حديث مثل البخاري ومسلم هما ما استطاع من الأحاديث ثبت عندنا حديث ما وضعنا نفسه ولذا الفرق بين الحديث فقط في الصحيحين هذا خطر كبير. نعود للشرح
قال الإمام النووي رحمه الله باب وجوب الطهارة للصلاة في إسناده أبو كامل الجحدري بفتح الجيم وإسكان الحاء المهملة وفتح الدال واسمه الفضيل بن حسين منسوب إلى جد له اسمه جحدر وتقدم بيانه مرات وفيه أبو عوانة واسمه الوضاح بن عبد الله قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة. وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة.
القبيل الحديث لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. القبيل مفسر بترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء. القبول مفسر بترتب مترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء. وبالمثال يتضح المقام. يقولون: قبل فلان عذر فلان. اذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه وهو نحو الجناية والذنب، متى تقبل العذر؟ إن عفوت عن الجناية وسامحت في الذنب الذي قد ارتكبه فلان في حقك، فيقال لك قد قبلت عذر فلان، قد قبلت عذر فلان. فيفكر القبول بترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء. ولما قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. الصلاة هذه معرضة نكرة، نكرة ولا هذه يعني نفي. والنكرة في سياق النفي وفي سياق النهي من ألفاظ العموم عند الأصوليين. فإن النكرة في سياق النفي وفي سياق النهي وفي سياق الشرع هذه من ألفاظ العموم. فإن تنازعتم في شيء، شيء نكرة ولا معرفة؟ نكرة في سياق شر. فإن تنازعتم فهذا الشيء عام، سواء كان كبيرا جليلا أو صغيرا حقيرا، فحكمه إلى الله عز وجل ورده الواجب إلى الله. فهذه الصلاة لا تقبل صلاة بغير طهور عام، في عدم القبول من جميع المحدثين في جميع أنواع الصلاة. والمراد بالقبول وقوع الصلاة مجزئة بمطابقتها للأمر. فعلى هذا يلزم من القبول الصحة الظاهرة والباطنة. ومتى ثبت القبول ثبت الصحة، ومتى ثبت الصحة ثبت القبول. وهذا على وجه عام. لكن هل يوجد الارتباط؟ هل يمكن أن يكون العمل صحيحا غير مقبول؟ ممكن؟ ممكن. عمل صحيح غير مقبول؟ ممكن؟ صحيح. صحيح غير مقبول، من يمثل لي على ذلك؟ تفضل. فقط. ودعائه صحيح. طب الصلاة، كلام عن الصلاة خاصة. تفضل. هات عبد القادر. انت هات يا احمد، هات يا ابا عمر. ان يصلي المغرب. لماذا تستعدون عن نسوك؟ وانت ما لا ترى؟
صلاة
العبد لا يضر. ما تستعدون؟ هات يا ناس.
صلاة العبد
لا يضر. لا يقبل الله صلاة العبد لا يضر. هات يا ابا هادي. اذا عند دهينك الخمر اليقين. هذا مثل آخر، هذا مثل آخر. من أتى عرافة لا تقبل له صلاة 40 يوما، هل يقبل 40 يوم؟ صلاة صحيحة؟ مقبولة؟ عبد أبقى خرج للموالي يصلي ولا صلاة غير مقبولة حتى يرجع؟ طيب استشهد من الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما، يعني خلاص معطينا الصلاة صلاة صحيحة لكنها غير مقبولة. ما معنى غير مقبولة؟ ليس له عليها أجر، ليس له عليها أجر. فالقبيل عند العلماء ينتبه إليه، لا أكثر عنه. القبيل عند العلماء أنواع، ثلاثة أنواع، خيرها وأجلها قبول الرضا والمحبة. أن يقبل الله ويحب عمله وأن يعتد به ويباهي ملائكته وأن يثني عليك في الملأ الأعلى. شو معنى قولك صلى الله على محمد؟ ما هو أصح ما ورد في صلى الله على محمد؟ هذا تميح السماء. قال أبو العالي كما علق البخاري عنه وهو تابعي جليل قال معنى صلى الله على محمد تدعو أن يثني الله على محمد في الملأ الأعلى. القبيل من الأقسام قبيل أول قبيل الجزاء والثواب ومن غير الرضا والقبول المحبة من ثم لله عز وجل. هل الثواب والعقاب مترتب بكثرة العمل وقلته؟ لا، وإنما مترتب بإيش؟ بقرب العبد من الله. الثواب كثرته وقلته مترتب بكثرة العمل. أبو بكر بن عياش يقول ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام لكن في شيء مكره في قلبه. النبي يقول للصحابة يقصر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه. خوارج من أقرب إلى الله؟ الصحابة. ومن أكثر أعمالا؟ خوارج. رجل تصدق بمئة ألف وعنده ملايين، وآخر تصدق بعشر دنانير ولم يبق معه إلا مثلها، أيهما أعظم ثوابا؟ عشر دنانير. بس كذلك العشر دنانير أكثر ثوابا. إذن العبرة بإيش؟ قرب من الله والمجاهدة والمصابرة والضياء الذي مع الإنسان. أي نعم. طيب فاسمع.
قال القاضي اياد واختلفوا ما تاخذه في الطهاره للصلاه، فذهب ابن الجهم الى ان الوضوء في اول الاسلام كان سنه ثم نزل فرضه في ايه التيمم. قال الجمهور بل كان قبل ذلك فرضا. قال واختلفوا في ان الوضوء فرض على كل قائم الى الصلاه ام على المحدث خاصه، فذهب ذاهبون من السلف الى ان الوضوء لكل صلاه فرض بدليل قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة الآية، وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ، وقيل الأمر به لكل صلاة على النبي، وقيل بل لم يشرع إلا لمن أحدث ولكن تجديده لكل صلاة مستحب.
وقيل بل لم يشرع إلا لمن أحدث، يعني رجل توضأ وأراد أن يجدد وضوءه دون أن يحدث، هل له ذلك؟ هل له ذلك؟ نور على نوف الحديث، نور على نوف الحديث. وبعض أهل العلم قال يشرع التجديد بشرط أن يتلبس اللقاء، وكان شيخنا الألباني رحمه الله يميل إلى هذا ويقول التجديد دون تلبس اللقاء بدعة، وهذا من انفراداته فيما أعلم والله أعلم. نعم اسمع.
قال وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك ولم يبق بينهم فيه خلاف. ومعنى الآية عندهم إذا كنتم محدثين،
أي إذا كنتم عند القاضي الرياض إذا كنتم محدثين، ما معنى واضح؟ نعم.
قال هذا كلام القاضي رحمه الله تعالى. واختلف أصحابنا في الموجب للوضوء على ثلاثة أوجه، أحدها أنه يجب بالحدث وجوبا موسعا.
في ثلاثة فيما مضى وقع خلاف بين أهل العلم من الوضوء كان سنة إلا كان فرضا، وهل كان واجب في كل صلاة الوضوء أم لا. والعلماء مجمعون في آخر الأمر كما قال الشارح رحمه الله تعالى أن الأمر به لكل صلاة على النجب. أما من فقد الوضوء فلا تجوز الصلاة القيام بالصلاة إلا بوضوء، ويجوز بالوضوء الواحد أن تؤدي أكثر من صلاة، وعلى هذا استقر الأمر وعلى هذا الإجماع. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يوم فتح مكة صلى الخمس صلوات بوضوء واحد. أن تفضل صلى، نعم صلى بوضوء واحد الخمس صلوات، ولكن تجديد الوضوء مستحب. قال على هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك ولم يبق بينهم فيه خلاف. ومعنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة إيش معناها؟ إذا إيش؟ إذا قمتم محدثين. إذا قمتم محدثين، وعلى هذا يرد على من قال إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كان بعضهم مستعيذ بالله بعد القراءة. قال لماذا؟ قال لهم الله يقول إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. قال خوفا من العجب. فرد عليه آخر ذكر هذه المناظرة القرطبي في تفسيره. فرد عليه آخر بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فقالوا على قولك هذا ينبغي أن نتوضأ بعد الصلاة. فسكت. إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فيجب عليكم أن تتوضأوا. نعم. الآن ما هو الموجب للوضوء؟ الحدث أم صيام الصلاة أم نرى معا؟ نسمع. وماذا يترتب على هذا؟ نسمع نسمع هذا الكلام وماذا يترتب عليه؟
قال واختلف أصحابنا في الوجوب للوضوء على ثلاثة أوجه.
شو يعني قوله أصحابنا؟ الشافعية. طيب قال أوجه وبعد شوية نقول أقوال. نسمع.
قال أحدها أنه يجب بالحدث وجوبا موسعا، والثاني لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة، والثالث يجب بالأمرين وهو راجح عند أصحابنا وأجمعت
هذا الصواب. الصواب هذا يجب بالأمرين قال وهو راجح عند أصحابنا. مالك يرى أن الحدث سبب للوضوء، هو سبب للوضوء، وقال للوضوء شرط كالاستطاعة الحدث. الحدث السبب والوضوء ايش؟ شرط مستطيل. فإن ما استطاع أن يتوضأ عند مالك ما استطاع يتوضأ يتيمم، ما استطاع الوضوء ولا التيمم لا شيء عليه، لا شيء عليه من قبل وقت لا شيء عليه. فالوضوء عند مالك شرط للصلاة عند الاستطاعة. فلو أن رجلا ما استطاع يتيمم ولا استطاع يتوضأ وفات الوقت فالاستطاعة للحج لا شيء عليه. والصواب أن الله قد كلفنا بالصلاة وعلق الصلاة على أوقات، فإن ما استطاع الإنسان فعليه أن يتقي لها ما استطاع فيصلي على حاله، لأن الواجب للصلاة لأن الموجب للوضوء إنما هو الأمرين قيام الصلاة مع الحدث، القيام الصلاة مع الحدث. قال ونريد من بعض إخواننا أيضا في درسنا القادم، قال اختلف أصحابنا في الموجب للوضوء على ثلاثة أوجه. وبعد قليل يقول الشارح رحمه الله تعالى ففيه أربعة أقوال للشافعي. هنا قال أوجه، هنا قال أقوال، وفي بعض الأحيان يقولون روايات. فنريد من أحد الإخوة يفرق لنا لماذا تذكر كتب الشروح أربعة أوجه، أربعة أقوال، أربعة روايات؟ ما الفرق بين العبارات وهذه الاصطلاحات؟ من يأتينا بالفروق؟ مروان وغير مروان؟ أبو أنس وأيضا إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة أبتقي منها ما يخص الدرس أو ما يتعلق به من شرح، وذلك الأسئلة نجوز عليها إن شاء الله يوم الاثنين، وكان لنا في الاثنين الماضي مجلس وسنستمر عليه بإذن الله تعالى كل يوم الاثنين بين المغرب والعشاء في مسجد الإمام الألباني بجانب البيت بجانب بيتي، وسيكون بعد العشاء درس موجز في القواعد الفقهية، سنشرح في كل مرة ثلاث قواعد فقهية من تطبيقاتها على وجه فيه نوع عجلة. وأعتذر للإخوة على عدم مقدرة الاستيعاب إجابة على جميع الأسئلة. يقول بعض الإخوة ألا نقول أن المستحب للعبد أن يبقى على الوضوء وإن لم يكن منك عبادة الحديث صحيح؟ نعم، مجلس من يقول أن يحافظ على الوضوء إلى مؤمن صحيح، لكن الذي نقلته عن الشيخ لم يظهر بهذا الأخر. الشيخ يقول رجل توضأ وما انتقد الوضوء وما أدى طاعة فيه ثم ذهب للتجديد دون أن ينتقد ودون أن يؤدي طاعة، فأصبح الوضوء طاعة تراد بذاتها. والأصل في رأي الشيخ رحمه الله ولكلامه حد كبير من النظر الأصل في الوضوء أنه طاعة، ولكن الغالب عليه أنه وسيلة للطاعة والعبادة. ينبغي أن تجعله وسيلة. فأجل طاعة أما الأخير يقول تنتقد الوضوء، ما إن قال الوضوء تنتقد توضأ، ما أحد يقول بهذا، ابقى على الوضوء. فهذا أمر حسب أو يحصل إلى المؤمن. لكن الشيخ يقول أن يتوضأ ما انتقد الوضوء وما عبد الله به بطاعة الطاعة، ما أدى فريضة ولا أدى سنة ولا أدى شيء، ثم هذا الشيء توضأ، ثم هذا الشيء توضأ، ثم هذا الشيء توضأ، هذا لا يعني. لأن الوضوء في الشرع إيه؟ لما ما علمنا واحدة من السلف تعبد الله بالوضوء فقط، لكن علمنا من السلف أن تعبد الله بإيه؟ بالصلوات، بالأذكار، بقراءة القرآن. فالوضوء هذا لن يكون إيه؟ وسيلة. فهذا لا يمنع ما نقلنا عن الشيخ رحمه الله. قال في الحديث الأول من الباب الثاني: وكنت على البصرة فكيف خاطبه بالماضي وهو زلال عليها؟ هو مريض فلعله يتركها، لعله ظن أو لعله أناد على عنه فيها، فهو مريض وقد انقطع عن الولاية قل هل من يقرأ القرآن بسرعة من قلة تدبر في شهر رمضان من أجل الحصول على ختم القرآن أكثر من مرة لينال ثواب كثرة القراءة في شهر رمضان؟ لا هو ثواب، ولا حسنات، ولا يكون حرف، لا يصير الإسلام من حرف، لا يكون في حرف ولا من حرف ومنهم حرف. وهذا يستدل منه على أن القرآن كلامه حرف، الله يتكلم بحرف، بكلام حرف كما قال ابن مندل وغير أهل العلم. ولو قل التدبر لو قل التدبر، لكن ليس ثواب من قرأ فتأثر فرق قلبه وقرب من ربه وفهم العبد مراد الرب، فمن قرأ هجرنا بكثرة نوعين، ذاك ثوابه أعظم قراءته أقل، سئل الإمام أحمد: رجل يقرأ القرآن ولا يفهم، رجل آجل يقرأ القرآن ولا يفهم، أيكتب له الأجر؟ قال نعم يكتب له الأجر، فهنا لم يكتب، فالأجر حاصل بإذن الله. فمن قارن القرآن للقرآن للعلم، هذا حديث لا، هذا حديث لا أصل له، ولكن معناه صحيح، معناه صحيح لا يعرفه الإمام بالفتنة. كيف الأجمع بين قول الإمام مسلم من المسائل كله صحيح وبين قوله ما تركت حديث إلا بحجة؟ الحجة لا يلزم الضعف، فقد هناك عدة أحاديث في المعنى الإجمالي يلين بعضها عن بعض ويكون صحيح حتى يتركه، لأنه يقام مقامه حديث آخر، فلا يلزم قوله بحجة أي ضعف، لا. قد يكون حديث عنده صحيح لكنه في خلاف الحديث، فهذا يضعف قبول العلماء لكتابه، فحاد عنه بكثرة من قال شيئا مثل صح عن الإمام مسلم أنه سئل عن صلاة التسليم، صلاة التسليم فحسنها، مسلم يحسن صلاة التسليم، بل نقل ابن حجر في أدلته على المشكاة، وقد ظهرت الطبعة الأولى من كثرة المصابيح في الجزء الثالث فقط، ظهرت الطبعة الأولى التي ظهرت في منتصف السبعينات، أجل بن حافظ بن حجر على أحاديث المشكاة، قال: وقد سئل أحمد عن أحاديث المشكاة فكان يضعفها ثم رجع أحمد إلى تحسينها. نقل ابن حجر حتى عن ابن أحمد التحسين. وحديث رجل التسابيح ما تحسين المسلم له إلا أنه ما وضعه في